في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المقام الأول، وهو ما لو فرضنا أن المكلف شك قبل خروج الوقت أنه صلى أم لم يصلي، فقلنا بأن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال هو أن المكلف يجب عليه أن يفعل الصلاة، ولا فرق في ذلك بينما لو شك في أداء صلاة الظهر مثلا بعدما صلى العصر أو لم يصلها. فتوجد هاهنا حالتان: الحالة الأولى المكلف شك في صلاة السابقة عن الظهر قبل أن يأتي باللاحقة، فهنا نقول حيث أنك شككت في أثناء الوقت صلاة الظهر، إذ صلاة الظهر وقتها إلى ما قبل الغروب، فإنه يجب عليك أداء الصلاة. الحالة الثانية لو كان المكلف متيقن أنه صلى العصر ولكن شك في أنه صلى الظهر أو لم يصلي الظهر، فشك في فعل الصلاة السابقة بعد الإتيان بالصلاة اللاحقة المترتبة عليها، فهنا مقتضى إطلاق كلام المصنف بأنه ما دام شككت في أداء الصلاة في وقت الظهر فيجب عليك فعل ماذا؟ صلاة الظهر حتى وإن صليت العصر. فإطلاق عبارة المصنف بل أكثر الفقهاء، وهذا مقصوده يعني مو بس إطلاقه، أنه لا فرق في ما تقدم سابقا بين الحالتين، إلا أنه قلنا اليوم نتعرض إلى هالمطلب قبل ما ندخل في تكميل البحث، إلا أن بعض الأعلام كما ذكر صاحب العروة بأنه فصل بين الحالتين. فنقول إذا شك المكلف في فعل الصلاة قبل أن يأتي بالصلاة اللاحقة المترتبة عليها فيجب عليه فعل الصلاة ما دام وقت الصلاة باقيا، كما ذكرناه بالأمس اللي هو أي حالة الآن؟ الحالة الأولى. أما لو شك في فعل الصلاة السابقة بعد علمه بإتيان الصلاة اللاحقة فإنه لا تجب عليه إعادة الصلاة أو لا يجب عليه فعل الصلاة، بل توجد عندنا قاعدة من خلالها نستطيع أن نطبقها للتعبد بالإتيان بالصلاة، والشارع يعبدنا بأنك صليت. وهذه القاعدة ما هي؟ شنو؟ أي قاعدة دي؟ فراغ، تجاوز، أو شيء استصحاب شيء كذا مني منك؟ شنو؟ تجاوز؟ شلون تطبيقها؟
قاعدة الأذكرية.
تجي قاعدة فراغ أو التجاوز أو؟
الأذكرية.
شنو أذكرية؟ يعني واحد خلنا نشوف من بعد الصلاة. مطالب يعني عندكم
إيه؟ لما زاد اللاحقة بعد ايش
ما معنى متى يطبقون الأذكرية؟ إذا كان الشخص منشغل بالعمل، منشغل بعمل، شك بعد الفراغ من العمل، هل أن حال انشغاله بالعمل كان أتى بالعمل تاما أو لم يأتي بالعمل تاما؟ فنكتة الأذكرية إنما تطبق لو شك في الإتيان بجزء أو شرط في المركب، مو إذا شك في أصل أنه أتى بالمركب أو لم يأتي بالمركب. شلون مو جزء مركب؟ صلاة الظهر، صلاة عصر، صلاتين متغيرتين يعني. لا أخوي أذكرية، أنا ما في أذكرية، أنا ما أدري، أنا الآن واحد ما أدري أنا هل أنا اليوم هل يجب علي أن ناذر أن أسبح، ناذر أن أصلي على محمد وآل محمد 10 مرات كل يوم، اللهم صل على محمد وآل محمد. فلو قعدت الظهر الآن شكك، تعال هل أنا صليت على محمد وآل محمد أو لا، نقول نطبق نقطة الأذكرية لأنه أتيت، لا ما له معنى أصلا. نقطة الأذكرية إنما تأتي لو كان المكلف منشغل بالعمل وشك بالإتيان بجزء أو شرطين. فنقول أحد عنده شيء بعد لو نواصل، فنقول كيف تطبيقات جوز، كيف تحس الإحساس الوجداني، كيف تطبق التجاوز، هل تجيق التجاوز بين المركبين مستقلين أو تسجل في المركب الواحد؟ يعني واحد شك في القراءة دخل في مثلا في وين دخل، دخل في ماذا، دخل في الركوع، شك في الركوع ودخل في السجود كذا.
ليش ما نقول أنه مثلا احنا عندنا خطاب لكل يعني كل الوقت
لو مستوعب صلي
ايه.
اطلب الطبيعه
عندنا داخل هذا الخطاب انه عندنا الظهر والعصر، فنقول داخل عندنا جزئين فنعتبرهم كاجزاء.
صلاه الظهر ماموره بامر اخر غير صلاه العصر، صلي صلاه الظهر وصلي صلاه العصر، الصلاه 5 صلوات كل صلاه لها امر مستقل، انت مامور بصلاه الظهر ومامور بصلاه، انت صليت العصر بس الظهر ما صليته،
بس ما لهم محل معين
في وحده. شنو محل؟ وش فايده المحل؟ المحل ما هو فائدته؟
عندنا على مبنيين، على المبنى السابق لانه قلنا ان هناك في الوقت وقت فريضه العصر اما انه بعد الصلاه
في الوقت، بحث انه شك في الوقت، ما هو الوقت هي بحث اخر تقدم.
لا
الان شك في الوقت، ما هو الوقت؟
نقول قد مضى صلاه الظهر وصلاه الظهر،
خرج وقتها؟
لا مو خرج وقتها،
مضى وقت المختص، ما في اشكال، بس بقى الوقت مشترك، وقت مشترك موجود الان، وصلاة الظهر فيها الوقت المشترك الآن، متى تضيق وقت صلاة العصر صلاة الظهر إذا بقت مقدار 4 ركعات في آخر الآن؟ لا حين ساعة واحدة أنا شكيت وش أسوي؟ فنقول يمكن أن يقال أنه في هذه الحالة نجري قاعدة التجاوز، وبيان ذلك أنه وقع كلام بين الأعلام في قاعدة التجاوز في عدة جهات، فنتعرض إلى ما يتعلق بمحل البحث وإلا بحث مطول. النقطة الأولى لتوقف على تنقيح بحثنا أنه هل قاعدة التجاوز تجري فقط وفقط في الأجزاء والشرائط بلحاظ المركب، أو يمكن إجراء قاعدة التجاوز بين واجبين مستقلين؟ فهل قاعدة التجاوز مخصوصة مثلا بمن شك في التكبير ودخل في القراءة، من شك في القراءة ودخل في الركوع، من شك في الركوع ودخل في السجود، من شك في السجود ودخل في التشهد، هكذا في أثناء المركب، أو أنه يمكن إجراء قاعدة التجاوز حتى بين المركبين المستقلين، الطواف وصلاة الطواف واجبين مستقلين؟ فلو فرضنا أن المكلف منشغل بصلاة الطواف شك أنه هل طاف أو لم يطف، هل يمكن إجراء قاعدة التجاوز أو لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز؟ واضح السؤال؟
نعم.
هنا أفاد السيد الخوئي قدس سره بأنه قاعدة التجاوز يمكن أن تجري حتى بين المركبين الاستقلاليين، فبدوان بغض النظر عن باقي الشروط، من شك في صلاة من شك مثلا في الطواف وهو منشغل بصلاة الطواف له أن يجري قاعدة التجاوز فيحكم بصحة صلاة بصحة الطواف. من شك في صلاة الطواف وقد دخل في السعي يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز وماذا ويثبت أنه أتى بصلاة الطواف. وهناك اتجاه آخر يقول لا يمكن تطبيق قاعدة التجاوز إلا في ضمن المركب الواحد. وقاعدة التجاوز مدركها هذه الرواية، احفظها: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. حي زرارة يسأل، رجل زرارة يسأل ما أخذ قاعدة الحين. رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال الإمام يمضي. فسأل زرارة: رجل شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. رجل شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي. ما خد قاعدة زرارة الحين، فقاها واضح بعد ما مسكها، قال يا زرارة لا تعور راسي، بعد تقول شك في الركوع وشك في وخدف التشهد، يا زرارة. كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. قاعدة: كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وهناك رواية أخرى تقول: إنما الشك في شيء لم تجزه، إنما الشك في شيء لم تجزه. فهذا هو مدرك قاعدة التجاوز. فأصحاب الاتجاه الأول، أنا حق أول ثاني عشان نعم قبل سيل خوي، خلينا نقول أول ثاني عشان نبين. فالقائلين بأن قاعدة التجاوز إنما تجري بلحاظ المركب الواحد ولا تجري بلحاظ المركبين الاستقلاليين، تمسكوا بهذه الرواية لأن الرواية واردة في أجزاء المركب الواحد. شك في الأذان ودخل في الإقامة، شك في الإقامة ودخل في التكبير، التكبير وكذا. فإذن مورد السؤال ومورد الرواية هو مورد ماذا؟ الأجزاء بلحاظ ماذا؟ المركب. لكن الاتجاه الثاني وهو السيد الخوئي قدس سره قالوا: وإن كان مورد الرواية هو الأجزاء في المركب الواحد إلا أنه نتمسك بالكبرى الكلية التي ذكرها الإمام. وما مورد السؤال إلا تطبيق لهذه الكبرى الكلية. ومن الواضح جدا أن مورد التطبيق لا يقيد إطلاق الكبرى الكلية، ومقتضى إطلاق التعليل والكبرى: كلما شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فبإطلاق هذا الذيل سواء كان الشيء المشكوك فيه جزء في مركب، والذي دخلت فيه جزء في المركب. كلما شككت في شيء ودخلت في غيره بإطلاق هذا الذيل يشمل ما لو كان المشكوك والمدخول إليه كلاهما جزآن في مركب واحد، ويشمل ما لو كان واجبان مستقلان. فمثلا من شك في الطواف بعدما دخل في الصلاة يصدق عليه أنه شك في شيء ودخل في غيره، فشكك ليس بشيء. فنتمسك بإطلاق الذيل، ذيل الرواية، إلا أن يقال ردا على بحث بعدين إن شاء الله تحققون المطلب، إذا بحثنا لو صار عمر طويل في القواعد الفقهية يحتاج تحقيق، إلا أن يقال أن إما أن نقول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. ليست الأخند، مو الأخند هذا، القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، وبالتالي لا ينعقد إطلاق في الكبرى في الذيل، وهذا ليس عين ما ذكره الآخوند، إذ أن الآخوند يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب قرين على التقييد، قرين على التقييد، يعني يسلم انعقاد الإطلاق، لكن يدعي أنه من القرائن التي توجب التقييد القدر المتيقن في مقام التخاطب. ولهذا الأعلام أشكلوا عليه جوده، قال أنت تعترف بأن الإطلاق قد تحقق، فمقام التخاطب ليس قرينة عرفية على التقييد، لكن بعض الأعلام صححوا نظريته، هاي المظفرة يقول كذي قرينة على التقييد، نقول لا، الصحيح أن يقال لو سلمنا به المبنى نقول القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من انعقاد الإطلاق من أول الأمر، لأنه انعقاد الإطلاق متوقف على إحراز عدم القرينة. جاي؟ الإطلاق متوقف على إحراز عدم القرينة المتصلة اللفظية أو اللبية، لأن القرينة اللفظية تقيد الإطلاق وهم القرينة اللبية، والقدر المتيقن في مقام التخاطب إن لم نقل أنه قرينة فلا أقل من الشك في قرينيته، والشك في القرينية يمنع من انعقاد الإطلاق. فخطأ تقول فما ذكره الآخر مع الإشكال، لأنه إذا في قرينة تقول شف تقول في إطلاق، هاي القرينة تمنع من انعقاد الإطلاق. ولو واحد شك في هالقرينية بحث اللي ذكرنا تذكرون، لو واحد شك، لو شككنا هل القدر المتيقن مانع، فنقول نشك في القرينة المتصلة اللبية هل تمنع من انعقاد الإطلاق أو لا، فيأتي الخلاف بين السيد الشهيد ومن سيد خوئي. سيد الشهيد يقول القرينة المتصلة إذا كانت غير لفظية فإنه يوجب إجمال في الدليل فيمنع. شو المطلب لك المهم؟ السيد خوئي يقول لا، إذا شككت في وجود القرينة ننفي القرينية. بماذا؟ بأصالة ماذا؟ بأصالة السيرة العقلائية وأصالة كذا ما تقدم سابقا. إذن يمكن أن يناقش السيد الخوي بهذا الإشكال، أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق، ومقتضى مانعيته لا يجري في المركبين الاستقلاليين. خب هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، يشترط في إجراء قاعدة التجاوز، النقطة الثانية احنا قلنا مقدمات قبل الدخول في الجواب، قلنا وش اصل المطلب، قلنا انه الكلام هل اجراء قاعدة التجاوز توقف على تنقيح مقدمات، نقاط مقدمات. النقطة الثانية لا، سيد خوي يقول ما في قدر متيقن في مقام التخاطب، يقول انا احرز انه غير مانع من التمسك بالاطلاق، ما يمنع ينعقد الاطلاق، احرز انه قرينة. سيد خوي يحرز انه عدم، انه مو قرينة ما يشك، اقول لو وصل النوبة الى الشك فإنه يقع الكلام، سيخوي يقول أنا أحرز أنه مو قرينة. ولهذا سيخوي يقول القدر المتيقن في مقاطع غير مانع من انعقاد الإطلاق. يقول أنا أحرز عدم قرينيته، مو عندي شك، أنا مو شك. أنت إذا عندك شك روح عالج شكك، أنا ما عندي شك. خب هذا ماذا؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، يشترط في إجراء قاعدة التجاوز أن يكون هناك محل شرعي بين الشيء الخارج منه والداخل إليه. إذ قالت الرواية: إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فيقع السؤال: هل مطلق الشك في شيء والدخول في غيره يصحح إجراء قاعدة التجاوز، أو لا بد من وجود ارتباط بين الشيء والغير، بين الخارج منه والداخل إليه؟ واضح السؤال؟ هل يشترط وجود علقة، علقة ماذا؟ علقة بين الداخل والخارج، أو أي مطلق، أي داخل وأي خارج؟ هنا أفاد الأعلام أنه لا بد من وجود محل شرعي هو الذي يصحح إجراء قاعدة التجاوز. فلا يصح إجراء قاعدة التجاوز بين كلما انتهيت من شيء ودخلت في غيره، بل لا بد من وجود محل شرعي. والوجه في ذلك إجمالان لتحقيق مهني. أنه الرواية تقول: إنما الشك في شيء لم تجزه، صحيح؟ أو إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فنسألكم: هل عنوان التجاوز عن الشيء استعمال في الرؤية استعمال حقيقي أو مجازي؟ هل استعمال التجاوز عن الشيء استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ إذ الرواية تقول: إذا شككت في الشيء ودخلت في غيره، يعني تجاوزت ودخلت في غيره، فهذا استعمال حقيقي؟ أو إنما الشك في شيء لم تجزه، عنوان لم تجزه، هل هذا استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ فنقول: لا يمكن أن نحمل الاستعمال على الاستعمال الحقيقي، إذ أن الشيء، أن الشك في وجود الشيء لا ينسجم مع صدق التجاوز عن الشيء، إذ أن إحراز التجاوز عن الشيء فرع إحراز أن الشيء قد تحقق. فلا يصدق أنك تجاوزت عن الشيء المشكوك مع فرض أن الشيء ما زال مشكوك الحصول. فإذا فرضنا أن المكلف شاك في أصل وجود الشيء، هل يقال تجاوز عن الشيء ودخل في غيره؟ يقول يصح. إذ لو أحرزنا التجاوز عن الشيء فقد أحرزت حصول الشيء. إذن صدق عنوان، التفت للاسم مطلب، صدق عنوان التجاوز عن الشيء المشكوك حقيقة متوقف على إحراز وجود الشيء. والشيخ أحمد عيدها نقول: صدق التجاوز عن الشيء المشكوك صدقا حقيقيا يتوقف على إحراز وجود الشيء المشكوك لكي يقال تجاوزت عنه. وإحراز وجود الشيء المشكوك يتنافى مع أن الشك في أصل وجوده. وقاعدة التجاوز إنما نجئ إذا شككنا في أصل وجود الشيء. نطبق تطبيق، سوي تطبيق. فمثلا زرارة عندما يسأل الإمام: شككت في التكبير ودخلت في القراءة. فقال له الإمام، ما قال هيب أقول معنى، قال فيقول له الإمام: ما دام تجاوزت عن التكبير ودخلت في القراءة فشكك ليس بشيء، إنما الشك في شيء لم تجزه، وأنت الآن جزت الشيء فشكك ليس بشيء. فنقول صدق عنوان أن زرارة تجاوز عن التكبير حقيقة يتنافى مع أنه شاك أنه كبر أو لم يكبر. ولهذا ذكر الأعلام: الشك في أصل وجود الشيء يتنافى مع صدق التجاوز عن الشيء حقيقة. واضح وصل المطلب ما وصل؟ فحينئذ هذا الاستعمال استعمال شنه؟ مجازي، فلا بد من وجود مصحح للمجاز. والمصحح للمجاز هو علاقة الحلولية. خلنا في البلاغة أن من مصححات الاستعمال المجازي أن توجد علاقة الحال والمحل، وتسمى عندهم بالعلاقة الحلولية. بيان ذلك: تقول جرى الميزاب، فهذا الاستعمال استعمال مجازي، إذ الذي جرى هو الماء الموجود في الميزاب. فطرح هذا السؤال في البلاغة: ما هو المصحح لإسناد الجريان إلى الميزاب؟ فقالوا حيث أن الماء حال في الميزاب، فالماء حال والميزاب محل، فيصح إسناد الشيء الثابت للحال أعني الماء للمحل، فكل ما يسند إلى الحال يصح إسناده للمحل بعلاقة الحلولية. فكان مقتضى الاستعمال الحقيقي أن تقول جرى الماء، لكن حيث أن الماء حال والميزاب محل فيصح إسناد الجريان إلى المحل بعلاقة الحلولية. وكذلك العكس: إذا صح إسناد شيء للمحل صح إسناد الشيء إلى الحال بعلاقة المحلية للحلولية. على هل عندنا عندهم حلولية ومحلية، مو مهم الآن. هنا طبقوها في المقام فقالوا: الشارع عندما قال المكلف تجاوز عن التكبير، والحال أن التكبير مشكوك، فلا يصح إسناد التجاوز إلى التكبير حقيقة، فما هو المصحح لهذا الاستعمال؟ فقالوا: حيث أن التكبير حال ويوجد للتكبير محل شرعي، فحينئذ حيث أن المكلف تجاوز عن المحل، إذ محل التكبير أن يقع قبل القراءة، هي محله قبل القراءة، فبلحاظ المحل تجاوز أم ما تجاوز؟ تجاوز حقيقة لو مجازا؟ حقيقة، إذ محل التكبير أن يكون قبل القراءة، والهان هو دخل في القراءة فتجاوز المحل حقيقة. فكان حق الكلام بالاستعمال الحقيقة أن يقال تجاوز محل التكبير، ولكن حيث أن التكبير حال في وين؟ في المحل، أسند التجاوز إلى نفس التكبير فقال تجاوزت التكبير. واضح مطلب؟ إذن هيصير أخوي يدعوها برقية بس، لو تلاحظون كلماته ممكن هي نص سطر، هالمطلب كله نص بعلاقة الحلولية فقط. فإذن حيث أنه صدق التجاوز عن الشيء صدق مجازي، والمصحح للمجاز شنو؟ علاقة شنو؟ شرجع فار علاقة الحال والمحال. فحينئذ نقول لابد لكي نطبق قاعدة التجاوز أن يوجد للشيء المشكوك محل حتى يقال تجاوز عن المحل، فنطبق قاعدة التجاوز. وإلا لو لم يكن للشيء محل، ما له محل أصلا، هل يصح تطبيق قاعدة التجاوز؟ ليش لا يصح؟ لأنه لا يصح، أنك ما يوجد مصحح للمجاز للاستعمال، فلا يقال تجاوزت عن الشيء أصلا. إذن صدق عنوان التجاوز عن الشيء مجازا متوقف على وجود المحل لكي يصح الاستعمال. أطلب دقيق التفت إليه. إذن إلى العبارة صدق عنوان التجاوز عن الشيء صدق مجازي، وهذا الصدق المجازي إنما يصح لو كان للشيء محل شرعي، فوجود المحل شيء صحح الاستعمال. فلو فرض أنه ما يوجد أصلا محل شرعي، هل يصح الاستعمال؟ لا يصح الاستعمال. ولهذا اشترطوا في جريان قاعدة التجاوز أن يوجد هناك محل شرعي قد تجاوز المكلف عنه. هذه النقطة كام؟ ثانية. النقطة الثالثة، ما هو معنى المحل الشرعي؟ ما هو المحل الشرعي أصلا؟ وهذا مطلب طويل ولا نريد أن ندخل في تفصيلاته وتحقيقاته لأنه يطول من البحث، ولكن نذكر فقط فتوى رأي السيد الخوئي الآن تهمنا في مقامنا. السيد الخوئي قدس سره قال أن المراد من المحل الشرعي هو أن اللاحق صحته السابق صحته متوقفة على لحوق اللاحق. فنضع يدنا على السابق فنقول صحة السابق متوقف على لحوق اللاحق. فإذا كان صحة السابق متوقف على لحوق اللاحق، فخرج الإنسان من السابق ودخل اللاحق، نقول خرج من المحل الشرعي. بيان ذلك صعبة؟ لا، شرط السابق صحته مشروطة بلحوق اللاحق، مو وجوده، مو ترتب زماني، ترتب شرعي، ترتب أنه صحيح. خب بيان ذلك الآن ببين أنه ما في هذا. لو جئنا للأذان والإقامة، خلنا نجيب الأذان والإقامة، هذا مثال. مثال ثاني التسليم والتعقيب. خلينا نضرب هالمثالين. ايه السابق؟ هاي السابق، هذا اللاحق. سؤاله قبل ما نخف، مكلف شك في الاذان ودخل في الاقامه، هل يقدر يطبق قاعده التجاوز؟ سؤال ثاني، مكلف شك في التسليم ودخل في التعقيب، هل يصح اجراء قاعده التجاوز او لا؟ فنقول إجراء قاعدة التجاوز متوقف على أنه المكلف يوجد هناك محل، وش محل شرعي؟ يعني السابق قد تجاوز عن محله الشرعي ودخل في اللاحق. نقول وش هو المحل الشرعي؟ ما هو المحل الشرعي؟ وش يقول السيد الخوئي المحل الشرعي؟ صحة السابق متوقف على لحوق لاحق، يعني بحيث لو لم يلحق اللاحق ما صح السابق، لو لم يلحق اللاحق ما صح السابق، فصحة السابق مشروطة بلحوق اللاحق. ولهذا يعبر السيد الخوئي صحة السابق بشرط شيء من جهة اللاحق. مو طبيعي الآن، لا عجل نكون. خب فنقول نأتي نطبق الأذان والإقامة، صحة الأذان هل متوقفة على لحوق الإقامة أو لا؟ لو واحد أذن وكبر، أذن وما بقيم، أنا ما أريد أقيم، أذن وبكبر، هل يصح الأذان لما يصح؟ يصح. ذكر الفقهاء في محله بأن الأذان لا يقع أذانا إلا إذا جاء بعده الإقامة، فلو لم تأتي بالإقامة أنت لم تأتي بالأذان أصلا. فهنا الأذان صحته مشروطة بالدخول في الإقامة، فنقول هنا صحة السابق، صحة الأذان متوقف على لحوق الإقامة. مثال ثاني، التكبير شنو؟ القراءة. فنقول صحة التكبير متوقف على لحوق القراءة. لو واحد كبر ما قرأ وركع تعمد وقع التكبير شرحان، صحيح؟ التكبير ما هو الله بما هو جزء في المركب، وقع ما وقع، كبر وما قرأ متعمد وركع، هل تحققت التكبير شرعان لما تحقق؟ ما تحقق التكبير شرعان أصلا، لأن التكبير لأنه صلاة باطلة، وهذا الجزء يبطل ببطلان المركب. خب لا ما لا 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 الآن نحن هالجهة، أنا قاعد أطبق شرط السيد الخوي، لكن هل مأخوذ في المحل أن اللاحق مشروط بالسابق أو لا؟ الآن شوي خلك على شوي عشان نوصل المطلع. خلنا نطبق هالفكرة على التسليم والتعقيب. هل صحة التسليم متوقفة على التعقيب أو غير متوقفة؟ يعني لكي يصح تسليمك لابد أن تعقب أو لا؟ لا، هنا نقول صحة التسليم لا تتوقف على لحوق التعقيب. فهنا يوجد محل وجود محل شرعي في الأول، المحل الشرعي موجود، وفي الثاني المحل الشرعي غير موجود. ولهذا لو شك في الأذان ودخل في الإقامة يصح أن يجري قاعدة التجاوز، لأن تجاوز عن محل الأذان ودخل في الإقامة، لأن محل الأذان هو أن الأذان مشروط بلحوق الإقامة. مش مكلف شك في التكبير ودخل في القراءة، نقول صحة التكبير متوقفة على لحوق القراءة فيجري قاعدة التجاوز. لكن لو شك مكلف شك في التسليم ودخل في التعقيب، هل يستطيع إجراء قاعدة التجاوز أو لا؟ لا يستطيع إجراء قاعدة التجاوز. نعم قد يجري قاعدة الفراغ أو قاعدة ما العلاقة به، قاعدة التجاوز يجريها، يقدر يجريها أو لا؟ لا يستطيع أن يجريها. ليش؟ لأنه التسليم بالنسبة إلى التعقيب لا يوجد بينهما ارتباط، فلا يوجد محل شرعي. واضح المطلب؟
نعم.
شيخ جعفر أشوفك طالع فيه. خب إنزين الآن أنا ما بيك أنت، بس أنت الآن تقولي ماكو فريق، لا تضح فرق ما تضح. خب لو قلنا لا مو هذا معنى المحل الشرعي، إذن بناء على النظرية الأولى خلنا نكتب عشان بعدين ما نضيع المطلب، وين تجري قاعدة التجاوز؟ تجري قاعدة التجاوز في وين؟ في الأول، في الفرق في الأول دون
الثالث،
دون الثاني، الثاني ثالث ثاني ثاني ما لنا علاقة، هذا معلومهم دون الثالث. يلا إنزين هاي المحل الشرعي. لو قلنا لا شيخ لا تتعب، المحل الشرعي مو هذا معناه، معنى المحل الشرعي مو الجود السابق. تبي تحفظ نظر السيخوي يقول جود السابق هنا السيخوي لأنه خربطة يصير النظرية، فتقول لا لحو اللاحق صحته مشروطة بسبق السابق، هاي معنى المحل. معنى المحل الشرعي أن يكون اللاحق صحته مشروطة بسبق السابق، مو السابق صحته مشروطة بلحوق اللاحق. هي نظرية ثانية، لحوق صحة اللاحق مشروطة على السبق على صحة السابق. نعم على صحة السابق. فما تجود لي أنت السابق وجود اللاحق، لا جود اللاحق وشوفه بالنسبة للسابق. شوفت هاي تغير متغير. خب نأتي إلى النظرية الثانية، وش نسوي؟ هل متى نجي لقاعة التجاوز أو لا؟ نأتي إلى الأذان والإقامة. وش يقول؟ صحة الإقامة هل هي مشروطة بسبق الأذان أو غير مشروطة؟
غير مشروطة.
لك أن تقيم وتصلي. هنا صحة الإقامة غير مشروطة بصحة بسبق ماذا؟ بسبق أو بصحة الأذان بصحة ماكو بعد من أول أمر. صحة قب إذا ما موجود صحة ما موجود أصلاً. مشروطة بصحة الأذان، وإذا ماكو أذان بعد من باب أول أنه ما في صحة. واضح. فهنا تجري ما تجري على هالنظرية؟ لا تجري قاعدة التجاوز. هنا في الحالة الثالثة لكي يصح أنه تعقيب للصلاة، تعقيب مو أي تعقيب، إحنا الكلام تعقيب صلاة، لكي يصح أنه تعقيب للصلاة فيشترط أن يكون مسبوقا بالتسليم، وإلا لو لم يكن التسليم صحيحا ما صار هذا تعقيبا للصلاة. ولهذا نقول صحة التسليم، صحة التعقيب، صحة التعقيب صحة
التعقيب
للصلاة، تعقيب صلاة مشروط بصحة التسليم. فهنا تجري أن تجري تجاوز تجري تغير. إذا بناء على الحديث الثاني تجري قاعدة التجاوز في الثالث دون الأول. أنا هاي كله ما كنت سبحان الله هيجي أنا ما محضر شيء ثاني، أنا محضر رواية أصلا، بس دخلت في المسألة وقلت دخلنا سبحان الله مشى بحث مشى إلى قاعدة التجاوز وجرينا. خب أنا ما كنت محضر من قبل، بس هيحافظنا من وين؟ حافظنا من مطالب سابقة، مر علينا المطلب وتباحثنا ودرسنا قبل، يعني ألقيت المطلب كله، فالآن صرت تحفظ المطالب بسرعة، ما تحتاج تحضير، تصير تحفظ المطالب. واضح. المهم هاي نظريتين، هناك ست أو خمس نظريات في المحل، في خمس نظريات في المحل الشرعي، مو خمس، ثلاث، أربع، ست نظريات في المحل الشرعي. هي بس نظريتين، ونظريتين كلهم داخلين في عنوان واحد أصلا يسمونه الترتب الشرعي. عندنا ترتب شرعي، عندنا ترتب زماني، عندنا ترتب طبيعي، عندنا هي بس فقط ترتب شرعي في نظريتين. عندنا هي ترتب شرعي يسموه، عندنا ترتب شرعي في ثلاث نظريات. في نظرية تقول لا، هي نظريتين، في نظرية تقول السابق مشروط باللاحق واللاحق مشروط بالسابق، من الجهتين كل منهما مأخوذ بشرط شيء من جهة الأخرى. مو كما يقول سيخوي السابق مشروط بصحة اللاحق، أو النظرية أن تقول اللاحق مشروط بصحة السابق، لا، كلاهما مشروط بالثاني. فلا تجري قاعدة تجاوز لا في الأول ولا في الثالث، إنما ترجي فقط وفقط في الثاني. هي نظرية ثالثة. في نظرية تقول لا، المدار على الترتب الزماني، وفي نظرية تقول الترتب شنو؟ الترتب الطبيعي. وهذا الترتب، وش الترتب الطبيعي؟ لو واحد متعود انه عقب ما يصلي صلاة الصبح يحضر دروسه، يفتح الكتاب يحضر، في يوم من الايام جاء فتح الكتاب ويحضر، تعال انا صليت الصبح لما صليت، فنقول هل تجري قاعدة التجاوز؟ بمعنى يقول اذا شككت في شيء ودخلت في غيره، شيء هو الصلاة الغير هو التحضير للدرس، فشكك ليس بشيء. هناك بعض الاعلام يقولون نجري قاعدة التجاوز، شيخ تبريزي يرى لأنه يرى ترتب شنو؟ ترتب طبيعي وعادي. يقول شيخ تبريزي يجري قاعدة التجاوز. واضح؟ لأن هناك إذا كان في ترتب بين شيئين، ترتب طبيعي طبعا هو كذي، طبعا أنه يخلص الصلاة ويدخل في يدخل يفعل يحضر دروسه، فإذا انشغل في أثناء فإذا كان منشغلا بالتحضير فشك أنه صلى أو لم يصلي، يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز. حيث أن الترتب الطبيعي، واحد متعود أنه عقب ما يصلي صلاة العشاء يكنس بيتهم، يكنس البيت، هو قاعد يكنس شاك، تعال أنا صليت صلاة العشاء ولا، يقول بلي جري قاعدة التجاوز. واضح. إذن
بس ترتب زماني هذا ما له معنى،
شايف ما له معنى؟
لأنه كل شيء يكون مترتب زماني، يعني طبيعة اللحوق
يكفي الترتب الزماني في صحة، في الصحة. لا تقول اللاحق مشروط بصحة السابق،
كل شيء في
ولا السابق مشروط لصحة اللاحق ولا الطبيعي. هذا أوسع أوسع يعني أوسع أوسع مسلك مسلك الترتب الزماني. هاي كنا نظريات تتأثر بعدين. يعني الآن هل يصح جاقات التجاوز لو شككت مثلا؟ هي مثال ذكرناه أنت من شغل بوين؟ من شغل بالطواف دخلت في الصلاة، هل يصح إجراء قاعدة التجاوز أو لا؟ تختلف باختلاف المسالك. إذا قلنا أن الطواف هل مشروط بلحوق الصلاة؟ وهل الصلاة مشروطة بسبق الطواف؟ وتدخل مطالب كثيرة. بس هي كلها بحثنا الآن، إحنا بنطبق المطلب لا تضيع المطلب. إذن خلنا عشان ممكن نكمل. إذن ماذا تلخص مما ذكرناه؟ هلا أستاذ سيد معه راسك جاي ساعة 11:01، وش يعني وش أخذت اليوم؟ نعم، وش أخذت اليوم ساعة 1 معه راسنا؟ نقول بلي تقولها بلي. أخذنا بأنه لو شك المكلف، هاي النتيجة النهائية للبحث الخلاصة، إذا شك المكلف في أنه صلى الظهر أو لا، وهو يعلم أنه صلى العصر، فهل يجب عليه فعل صلاة الظهر أو لا يجب فعل صلاة الظهر؟ فذكرنا، خلنا نلخص، أن الحكم في هذه المسألة متوقف على أنه هل يمكن إجراء قاعدة التجاوز أو لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز. بمعنى من شك في صلاة الظهر بعدما دخل العصر هل يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز أو لا؟ فنقول لم نحصل حدا جواب، ما جبنا المطلب، بل قلنا أن الجواب عن هذا السؤال يتوقف على تنقيح نقاط. ذكرنا كم نقطة؟ 3 نقاط. النقطة الأولى أنه قاعدة التجاوز تجري في المركبين المستقلين لإطلاق شنو؟ لإطلاق الكبرى ذي قاعدة التجاوز. وإلا لو لم نقل بهذه المقدمة لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز في صلاة الظهر والعصر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن إجراء قاعدة التجاوز متوقف على ما يسمى بوجود محل شرعي للمشكوك، وإلا لا تجرى التجاوز مطلقا. والدليل على ذلك أن الاستعمال هذا استعمال مجازي مستعمال حقيقي، والمصحح لاستعمال المجازي علاقة الحال والمحل. والخطوة الثالثة أن المراد من المحل ما هو؟ أخذنا نظريتين وطبقناهم. النظرية السيخي تقول أن السابق صحته مشروطة بلحوق اللاحق، وحينئذ يستطيع أن يطبق قاعدة التجاوز في الأذان والإقامة دون التسليم والتعقيب. أما إذا قلنا بأن اللاحق مشروط بسبق السابق فلا يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز لو شك في الأذان ودخل في الإقامة، لكنه يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز لو شك في التسليم، لو شك في التسليم وقد دخل في التعقيب. مطالب كثيرة يحتاج للتأمل، يحتاج. خب إذا تنقح ذلك غدا فقط نعطي النتيجة، نطبق اللي ذكرناه كله على صلاة الظهر والعصر، يعني إن شاء الله بعد صلاة العصر. لا تشكون في صلاة الظهر. خلنا نصلي صلاة بكرة الظهر والعصر إن شاء الله، ونأتي ونقول لو شككت في صلاة الظهر وقد أحرزت صلاة العصر هل تجري قاعدة التجاوز أو لا تجري قاعدة التجاوز؟